نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع علي الغامدي، يقول في سؤاله: المكرم مقدم البرنامج، أرجو عرض هذا السؤال على أصحاب الفضيلة في برنامجكم المبارك. يلاحظ بعض مظاهر الكسل أو ما يعرف في الوقت الحاضر بالبطالة في كثير من المجتمعات الإسلامية، فهل ذكرتم لنا وذكرتم الإخوة المستمعين بأهمية العمل في قوة المسلمين ورفعتهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. الحقيقة أن هذا السؤال سؤال مهم، وتوجيهه أيضا لهذا البرنامج أحسب أنه أيضا مهم جدا، وخاصة فيما يتعلق بالعمل ودوره في كما قال السائل في حياة الأمة أو في نهوضها. ولا شك أن يعني ربنا عز شأنه يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل هنا لا شك أنه العمل الصالح، والعمل الصالح يعني الله عز وجل قال حتى في الدنيا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالوراثة الحقيقية للعباد الصالحين لأنهم يعملون. ومن هنا فإن كل قصد من أجل عمارة الأرض كما أمر الله فهو توجه محمود، وكل عمل في هذا السبيل فهو من الصالحات، وكل مجهول في سبيل الحق فهو سعي مبرور. يعني هذه تشبه أن تكون يعني ضوابط أو قواعد. يعني كل قصد من أجل عمارة الأرض كما أمر الله فهو توجه قصد وتوجه محمود، وكل عمل في هذا السبيل فهو من الصالحات، وكل مجهود يبذل في سبيل الحق فهو سعي مبرور. ولهذا ديننا، ولعلي وجه الخطاب أيضا للشباب، يوجب على أهله أن يكونوا أجدر بالحياتين الدنيا والآخرة، وأقدر على النجاح في النجدين في الطريقين، وكل ما يعين على ذلك فهو من الدين. يجب أن يعلم هذا. وكل طريق يوهن المسلمين فهو غير سبيل المؤمنين، ما دام أن فيه إضعافهم وفيه هونهم يعني ضعفهم فهو ليس من سبيل المؤمنين. وربنا عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه في الدنيا والآخرة. ولهذا ديننا لا يقام بالهمهمات ولا بالدروشة ولا بالبطالة، بل كيف يستنزل نصر الله إن لم تأخذ الأمة بأسباب القوة. وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكر في سياق الأمر، في سياق الطلب يقول العلماء تفيد العموم، وليس فقط القوة العسكرية، قوة علمية، قوة في الأبدان، قوة في الاجتماع، قوة في التربية، في كل موارد الحياة. كيف أقول مرة أخرى، كيف يستنزل نصر الله إن لم تأخذ الأمة بأسوأ القوة وإعدادها؟ القوة في الذات، القوة في الأعمال، القوة في العلم، والقوة في السلاح. بل كيف، أرجو أن تقفوا عند هذه العبارة وأخاطب حقيقة الشباب، بل أخاطب حتى أصحاب القرار يعني، ومع الأسف، كيف ترجى القوة في أقوام ليس عندهم مما عملت أيديهم مما يكسبون، أو ينتعلون وليس لديهم من صنعهم ما يأكلون أو يركبون؟ قضية ما يعني جلية جدا، يعني أمة تعتمد على غيرها فيما تأكل وما تشرب وما تركب وما حتى ما تنتعل وما تلبس. بل يعني عجبني بعض التعبيرات الكاتبين، يقول إنها طفولة صارخة. أن تكون فعلا متعلق غيرك، من يلبسك نعلك ويلبسك ثوبك يلقمك طعامك، هذه الطفولة، طفولة صارخة، أمة فعلا في مرحلة الطفولة، يمن عليهم بالطعام وبالكساء وبالدواء، ويحسن إليهم بالعلاج وبالدواء. هذه الصورة التي يجب أن تكون بارزة. ولا اسمح لي أستاذ ياسر، يعني لو أخذ السؤال هذا الحلقة كلها وأغلبها، يعني القضية ما هي، يعني ما يرجى فعلا، كيف نرجو من أبنائنا وبناتهم لا يعرفون قيمة العمل ولا يرمقون للمعالي؟ مع الأسف، وإن كان السائل ذكر أن كثير من الأمة، أنا أقول لا كثير، لا والله، لا، يعني أنا نحن في هنا في منطقتنا في الخليج، والله نحمد هؤلاء الشباب الذين جاءوا من بلاد إسلامية من الشرق ومن الغرب، وهم صغار، والله حينما ترمقهم صغار، جاءوا من بلادهم تركوا أوطانهم وهم في عمر الزهور، والله بعضهم أغلبهم لم يجاوز 30، ويأخذون هذه المرتبات أو يأخذون يعني أجرا ليس كبيرا في خاصة بحساباتنا، ومع هذا يعيشون السنوات هنا من أجل أن يكدوا على أولادهم وعلى أبائهم وأجدادهم وعجائزهم وشيوخهم. هؤلاء هم الكادحون، أريد أن هذه الصور كلها تكون ماثلة حتى نعرف قيمة العمل. فما فما نرجو من ناشئة لا تعرف قيمة العمل، لا تخشن له يد، شاب لا تخشن له يد ولا يعرق له جبين. القضية ما هي، فإذا كانت الأمة عاجزة عن تجنيد مواهب أبنائها في أنواع الأعمال، ليس القضية عمل حكومي ولا وظيفة حكومية، هذا ليس في مصلحة الأمة ولا في تخطيطها، ولا أي أمة عاجزة عن تجنيد مواهب أبنائها في أنواع الأعمال والصنائع من أجل إعزاز كلمة الله. الذين هؤلاء ليسوا على الجادة. ولهذا يا أخواني، علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله سموا حاجات الأمة من الأعمال والصنائع والحرف، سموها فروض كفايات، لأنها تتناول حراسة الأمن بأنواعه الداخلي والخارجي، دوائر القضاء، إجادة الأعمال، امتهان الحرف، كل ما في عمران الأمة، كما تتناول أجهزة الدولة وإدارتها وأعمالها ودوينها، هذا فرض كفاية. ثم إذا باشرها العامل وباشرها الكفء، إذا ترشح لها كفء، سواء كان كما قلنا جهاز أمني أو قضائي أو أعمال أو أعمال رسمية أو حرف، إذا ترشح لها كفء مؤهل وباشر القيام بها، أصبحت في حقه فرض عين، وجد فرض كفاية. بل هذه الأعمال يا أخواني في ديننا نوع من العبادات. إذا اجتهد عبدا أخلص لله عز وجل وقصد خدمة أمته وصيانة دينه وحفظ دينه، أصبحت عبادة وصار متابعا عليه، وهو أفضل من يعني من صف قدمي، يعني من سعى في رغيفيه أفضل ممن صف قدمه يتنفل. لاحظوا كلام ابن الجوزي، كلام الجويني في الفروض الكفايات، كلام يعني عميق وجميل في إن صح التعبير في التحرير الفقهي، لكنه إن شاء الله واضح، ما يحتاج مزيد إيضاح. يقول إن القيام بما هو من فروض الكفايات، وكل الأعمال الأمة من فروض الكفايات، يقول إن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في مثوبة القربات من فروض الأعيان. هذه كلمة نهروها وكلمة من هذا الإمام الجويني معروف طبعا له كتابه في سياسة الشرعية غياث الأمم كتاب عظيم ونظره وبصره في هذا الباب بصر عميق. يقول إن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في مثوبة القربات من فروض الأعيان، فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه اختص بالإثم وحده، وإذا أقامه انفرد بالأجر وحده. هذا فرض العين إذا ما تعين الفرض العين إذا قام به المكلف اختص، إذا تركه يأثم وحده، وإذا قام أقامه انفرد بالأجر وحده. أما لو تعطل فرض من فروض الكفايات، لاحظوا، لو تعطل فرض من فروض الكفايات لعم الإثم الكافة، كلهم يأثمون على اختلاف الرتب والدرجات، بينما القائم به كاف نفسه وكاف جميع المخاطبين، فإذن هو أفضل فرض العين ورافع عنهم الحرج والعقاب. وآمل في أفضل الثواب، ثم يقول فكيف يستهان بقدر من يحل محل المسلمين أجمعين. هذه هي منزلة فرض الكفايات. وفعلا من نقص الفقه يا أخواني، وكما قلت اسمحوا لي لو أطلت يا أخي ياسر، من نقص الفقه ما يبدو حقيقة في 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 فقه أمات في بعض الشباب وفقه بعض المنتسبين لبعض الأعمال والعلوم، ما يبدو من اختلال في التوازنات عند بعض أصحاب الوظائف والأعمال، فتراه مجتهدا في العبادات العينية، وهذا حق طيب ومتعين، لكنه حين يلي عملا من أعمال المسلمين فالسآمة على محياه بادية والتبرم على جبينه مرسوم. أي هذا؟ أي فقه هذا؟ بل أي ديانة؟ نعم أن تجتهد في العبادة طيب، لكن حينما تعمل على المسلمين تهمل فيها، هي عبادة وهي فرع يعني مسؤولية عليك، فيجتهد في العبادات العينية، لكن حينما يلي عملا من أعمال المسلمين فالسآمة على محياه بادية والتبرم على جبينه مرسوم، يأتي أصحاب الحوائج والمراجعة فيؤخر هذا ويهمل هذا ويضيع أوراق هذا، إن حقوق الناس ومصالحهم لا يجوز العبث بها ولا التسويف فيها بغير حق. بل من الفقه الذي لاحظه العلماء يقولون، لاحظوا قول الله عز وجل وتخفيف الله، لاحظوا تخفيف الله عز وجل على الصالحين من عباده في نوع العبادات من أجل القيام بمهمات الأمة ومصالحها. اقرأوا قول الله عز وجل والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضلا وآخرون يجاهدون في سبيل الله، فجعل من أسباب التخفيف على هؤلاء لأنهم كانوا مشغولين بمصالح الأمة لأنهم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولهذا والسؤال ورد من هذا الشاب الفاضل ويريد فعلا توجيه العمل، أقول أيها الشباب لا بد من ارتفاع الهمم ونفض غبار الكسل، وكما قلت يا أخوان انظروا إلى إخواننا الذين جاءونا من بلاد المسلمين شرقا وغربا، الشباب أولا نرحب بهم وجزاهم الله خيرا، وهم فعلا يساعدون في تنمية بلدنا ولا يمكن أن نتبرى منهم، ولا ينبغي فعلا أن ننظر إليهم نظرة، بل يجب أن ننظر إليهم نظرة إكبار، ولكن علينا أن ننافسهم. أنتم تعلمون أن آباءنا وأن أجدادنا كانوا ذهبوا إلى هناك وكانوا يعني يغيبون ويتغيبون عن أهاليهم السنوات من أجل لقمة عيش، هؤلاء صاروا يأتون إلينا يعني شباب في عمر الزهور، والله أنني أرقبهم وخاصة في المسجد حينما يأتون لابسهم الرثة وبعرقهم وبواضح الكد الذي يكدونه، وأتصور جاءوا من آلاف الأميال، جاءوا من آلاف الأميال شباب من أجل أن يأخذ هذا الأجر الذي تعرفونه ليكد على أولادي ونحن هنا. فمن هنا يا أخواني أقول لا بد من ارتفاع الهمم ونفض غبار كسل، لا ولا نكاد نرى سببا لأنواع البطالة وخاصة منطقتنا ببلادنا في هنا في البلاد وفي منطقة الخليج بخاصة. ولهذا يعني لا أرى سببا لأنواع البطالات إلا البطالة المكشوفة أو المقنعة حتى، عندنا بطالة مقنعة معروفة. لا نرى أسباب الحقيقة لهذه البطالة المقنعة أو المكشوفة إلا سقوط الهمم وفتور العزائم. فالرجل إنما يترك الجد في طلب العمل ويتهاون في السعي من أجل رزق حين تنحط همته وتصغر نفسه. واسمعوا من جوز الشقول في علو الهمة، يقول: ينبغي للعاقل، ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. هذه علو الهمة. ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، حتى قال: فله كان يتصور صعود السماوات. وما هذا صعدوها يا أخواني؟ أخذ الناس صعدوا بالفعل، لكن يقول جوزي: ولو كان يتصور صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضا بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيله في حضيض. يعني كلمات يعني من علمائنا، كلمات عميقة وتجربة وعلم وفضل وفقه. حقيقة أوصي أبنائي وبناتي وشباب بلدي وشباب أمتي المسلمة كلها أن يدركوا أن العمل يلبس أهله. حقيقة العمل هو الذي يلبس أهله لباس الاستغناء والكرامة. فإن في البطالة ثوب حقارة فضفاضا. يقول عمر رضي الله عنه: أرى الفتى فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عينه. يعني بودي يعني أن الشباب يعني يتأملوا هذا وينظروا في هذا، ولا يعني يلقوا باللوم على فلان أو فلانة أو على الجهة الفلانية. إنما هي همتكم وبعد توفيق الله عز وجل وعزيمتكم، وإنما همتكم وعزيمتكم وإصراركم. وعمر أيضا يقول مكسبة، يعني عبارة قوية جدا، يقول: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس. وإن كان ليس في الكسب دناءة البتة، أي كسب حلال ليس في دناءة، لكنه أراد هذا من باب المشاكلة حتى يرفع الهم رضي الله عنه وارضاه. ومن هنا يأبى الرجال وأصحاب الهمم العالية رضا بالدنيا. أنتم تعرفون طبعا قصة عبد الرحمن عوف. عبد الرحمن عوف يعني أخوه سعد بن ربيع قال: أنا أتنازع عن زوجتي وأيضا أتنازع عن نصف مالي. قال عبد الرحمن: بهمتي لا، دلوني على السوق، دلوني. لم مع أن أتيحت له، كان بإمكانه أن يأخذ هذا الجزء ويتاجر بغلة، ما يأخذ ولا لهم لأنه له همة، كان بإمكانه أن يأخذ هذا ووظفه ويستمر في تجارته. قال: لا، إنما دلوني على السوق. وعمل في التجارة حتى أصبح من أغنياء الصحابة، ينفق على الجيوش سبيل الله ويسير القوافل في سبيل الله. هذا هو ديننا، وهذا هي آثار أعمالنا. أيضا لاحظوا أبو الوليد الباجي من علماء المالكية، مشهور في 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 فقه مالك وفقه الأمة كلها، أحد علماء الإسلام، يرحل من الأندلس في طلب العلم إلى بغداد، من الأندلس إلى بغداد في حال من البؤس والفاقة، فما كان منه إلا أن اختار عملا قد لا نراه مناسبا لمقامه العلمي. ما العمل الذي اختاره يا شباب؟ آجر نفسه لحراسة درب بغداد في الليل، يعني اشتغل عسى. أبو الوليد الباجي الذي تعرفونه يعني وأهل العلم يعرفونه بفقه وعلم ومؤلفاته والذي سارت به الركبان، من أجل أن يتعلم في النهار يعمل في الليل حارس، آجر نفسه لحراسة درب بغداد في الليل ليستأنف أجرته على طلب العلم في النهار. البطالة داء، والبطالة تجعل صاحبها فعلا عالة على غيره، بل حتى يعني وأنتم تلاحظون يتنكر له العارفون ويستثقله الأقربون، تتفكك بحول الأواصر، تتقطع الصلات. والذي يقضي على هذا بإذن الله هو الهمة العالية، وليس في الأعمال أبدا، في الأعمال المباحة كلها ممتدحة ليس فيها محقور، ولكن الاحتقار والعار في أن يعيش المرء القادر عالة على سعي غيره، وليس بعد أنبياء الله قدوة، فقد زاولوا مناشط من الأعمال، حتى قال عز وجل في شأنهم: اعملوا آل داود شكرا، وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى الغنم على قريضة من لقريش، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه الله، وأن يعز أمتنا بعز الإسلام ويعيشناها، إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما استمعنا منكم من توجيه ومن إجابة موفقة مسددة. أحسن الله إليكم شيخ. هذا المستمع خالد أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، يقول فيها: أسأل عن حكم التصرف في مال الأم في حال فقدان العقل، فهل يجوز لابنتها أن تتصدق لها من مالها وأن تنفق جزءا من مال هذه المرأة في وجوه الخير حتى لو لم تستأذن هذه البنت من ورثة العجوز أم لا؟
هذا سؤال عن الأم فقدت عقلها، قد تكون لمرض أو لخرف أو لأي عارض، فهي فاقدة العقل. طبعا لا يجوز التصرف في الحقيقة، لا يجوز التصرف في مال الأم ما دام أنها فاقدة عقلها، لا بصداقة ولا غيرها، وإنما إذا احتاجت للنفقة فينفق عليها من مالها بمعروف، ينفق عليها إن نفقت عليه مالكم حسن، لكن إذا فعلا هي لا تستطيع ينفق عليها من مالكم ولا أيضا ما دام لها مال فينفق عليها من مالها بمعروف. أما الصدقة والتبرع والتصرف ببيع وشراء فلا يجوز أبدا إلا بإذن القاضي، فكان يعني في رأيت من هناك فعلا مصلحة ظاهرة أو تبين لكم مصلحة، لا تصرفوا بأنفسكم لابد. فالقاضي قد ينصب أيضا من يكون قيما على هذا المال ليحفظ مالها وما فيه مصلحتها. أما التصدق أو كما قال السائل أن ابنتها تتصدق لا، وتنفق في وجوه الخير لا، وإنما يحفظ مالها، ولكن إذا احتاج أن ينفق عليها منه فنعم ينفق عليها منه بالمعروف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام خطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان ضيفا لحلقة هذه الليلة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. والشكر يمتد لكم أنتم على طيب المتابعة، والزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتواصلكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب المعالي والفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج من خلال الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم الجوال 0534700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.